الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. ما بعده، فقد وقفنا عند الفصل السادس من المجلد الثاني من كتاب الفرق المعاصرة التي تنتسب للإسلام وموقف الإسلام منها، عقائد الباطنية، وهي من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام. قال مصنفه: يجد المتتبع لأخبار الباطنية ومذاهبهم تناقضا ظاهرا، والسر في هذا التناقض يعود إلى أن أهل المذهب هم الذين أرادوا ذلك لكي تتضارب أخبارهم عند الناس، وبالتالي يستطيعون تكذيب ما يريدون مما ينقل عنهم بحجة أن الناس يكذبون عليهم. ثم هم أيضا، طبعا سبق أسلوب التلون في الدعوة إلى طريقتهم هذه، ثم هم أيضا لا يقوم مذهبهم إلا على هذا التلون الكثير، وده سبق الإشارة إليه في مجلسين السابقين. ومن هنا قال الغزالي رحمه الله، وهو الإمام صاحب الإحياء أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية، قال: والذي قدمناه في جملة مذهبهم يقتضي لا محالة أن يكون النقل عنهم مختلفا مضطربا، فإنهم لا يخاطبون الخلق بمسلك واحد، بل غرضهم الاستتباع والاحتيال. فلذلك شاف الطريقة هذه، يعني كلام لف ودوران، يعني ده هنا كلام وهنا كلام وهنا كلام، حتى لا تستعرضون بكلام واحد، كل أهلا يكذبون ولا يكذبون ولا، مع أنه كل خارج منهم تمام. وطبعا هذا مكر وخداع كما سبق ذكره، بل غرضهم الاستتباع والاحتيال، فلذلك تختلف كلماتهم ويتفاوت نقل المذهب عنهم. ومهما كان الحال فإن عقيدة الباطنية، يعني هذا التلون لا يؤثر معنا في شيء، إلا أننا نرى أن هؤلاء لا ينتمون الإسلام لا من قريب ولا من بعيد حتى ما يأتي الكلام. ومهما كان الحال فإن عقيدة الباطنية هي مجموعة أفكار ملفقة من مدائن شتى، وكلها خبط واضطراب. ومن عجيب أمرهم أنهم يستدلون على كفرهم ومحاربة الإسلام ببعض الآيات من القرآن. طبعا دي أكبر أساليب التلون والخداع، أنه يحارب الإسلام، يعني ايه؟ بيتكلم بلسان الاسلام وبيضرب فين؟ في الاسلام. فبيعمل انفصام في شخصية المجتمع. ازاي ده بيتكلم بالقرآن؟ ازاي ده بيقول قال الرسول؟ ازاي ازاي ازاي؟ وطبعا ده من ايه؟ من المكر والخداع. وقلنا ان هذا لا يكشف الا عند العلماء وطلبة العلم، اما الهمج بقية المجتمع الذي يعيش في تخبطات التصنيفات الاجتماعية والمال والثراء وهذه والاكل والشرب واللبس وهذه المطحنة الذي نعيشين فيها، لا يدرون عن هذا الشيء، بل يتخبطون عند أدنى إثارة كما لو مع نفسه. ومن عجيب أمرهم أنهم يتدلون على كفرهم ومحاربة الإسلام لبعض الآيات من القرآن الكريم وبأحاديث مختلقة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صحيحة يحرفون معانيها ويؤولونها على وفق اعتقاداتهم الإلحادية. وكل عقائدهم ترجع إلى الآتي. هذا من حيث الجملة: إنكار وجود الله، هذا خلاص، جحد أسماء الله وصفاته، فإذا كان الإله منكر عندهم ما في بالي اسم ولا صفة خلاص، تحريف شرائع النبيين والمرسلين، طبعا التحريف على وفق أهوال، وفي كل ذلك يتسترون. تبقى الكلام لازم في غطاء يشتغل من وراه، إما بالتشيع لآل البيت يا دي آل البيت، وإما بزعم التجديد والتقدم تمام. يبقى بتكلم بلسان الدين ويقول لك الدين ما بيمنعش المدنية والحضارة ولا إيش الكلام ده كله، ويبدأ يضبط إيه، يضرب بقى لنص قرآن ولا حديث ولا إيش الكلام ده كله، كله بيضربه تمام. مدني يقول لك هذا هو الفكر المستنير، لما بيحصل بقى جماعة بدون جوائز نوبل ومش عارفوا الكلام ده، هو ده الفكر المستاني وعادين كده تمام. طبعا هذه من أساليب هؤلاء، وغير ذلك مما يختلقون من الشعارات والأكاذيب المخترعة. بدأ المصنف في طرد بعض المعتقدات، والتي اشمأز المصنف بثنايا كلامه من الاستطراد في هذا الشيء، لأنه خلاص لا 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 يختلف اثنان من العقلاء على أنه لا ينتمي للإسلام لا من قريب ولا من بعيد، مستحيل. وإن نازح مصطفى غالب المعاصر الباطني عن فكر الباطنية والناصرية اللي هم الناصريون في لبنان، معروف طبعا ها فكر الناصري، عارفينه؟ ما طبعا يتحد تماما سواء بسواء مع حزب الشيطان اللي هو من؟ حزب الله، الله بعيد عنه هذا، تمام كده. هؤلاء تمام، هذا أيضا من فرق الباطنية كما يأتي الكلام فيها، عقيدتهم في الألوهية. قال: فقد اختلفت مذاهبهم فيه على درجات من الكفر والإلحاد، كما اتضح من خلاصة معتقداتهم. واحد، ذهب قسم منهم إلى القول بوجود إلهين، لأول لوجودهما من حيث الزمن، إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني، واسم العلة السابق، واسم المعلول التالي. يعني تجد في كلامنا حتى يعني إيه بشوف من نفهمه، يعني المهم ان في الهيه بس تمام. هدول بقى اول وثاني والكلام ده خلاص، يعني زي ما بقول يعني ما بقاش ده ملح، بقى ده بقى حنظر إيه خلاص يعني، يعني. وان السابق خلق العالم بواسطه التالي لا بنفسه، هما الالهين ايه مشاركين مع بعض بيعاونوا بعض يعني. وقد يسمون الاول عقلا والثاني نفسا تخرصا وكذبا، بل قالوا إن السابق والتالي هما المراد باللوح والقلم، واستدلوا بالقرآن بما جاء فيه من صيغة الجمع بقوله تبارك: إنا نحن نزلنا، إنا نحن نزلنا، نحن قسمنا بينهم نحن، تمام. إنا قالوا: ولولا أن معه إلها آخر له العلو أيضا لما ورد قوله تعالى: سبح اسم ربك. شو بقى الكلام؟ يبقى معنى كده ممكن يكون بقى إصابة ربي، يبقى في أعلى، في إله أعلى وإله إيه أقل، بخريف مثلا له من إلهين، يبقى فيه إله هم اثنين، بس في واحد عالي أول وفي واحد إيه قال من أول. طب خمك كمان فكرني بشيء رأيته في إسطوانة عن النصارى، وهم هؤلاء النصارى يعني في محافلهم الخاصة يستدلون، طبعا يفعلون في دين الإسلام بقساوستهم ورهبانهم تمام، وعلمائهم بقى في مقارنة الأديان، وإيش هذا الكلام يضربون. طبعا هم أغبياء لا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون يعني أصول السلف عندنا ولا شيء الكلام. فبعض الأغبياء منهم الذين يسمون عالم ويعطوه جانب من الحفاوة وكده، يستدل على أنه بالإسلام أيضا فيه أكثر من إله، ويستدل بكلمة نحن إن. شوف الكلام. وبعدين طبعا ده غبي كما هو، حتى هنا المصنف قال هذا الكلام، هذا قال: لا شك أن هذا يدل على مدى جهلهم بلغة العرب، لأنهم من فارس. طبعا هذا الكلام لا يتمشى مع العلماء طلبة العلم، لكن هو إيه زي بقول إيه يعني طعنها واستل أو ضربها وإيه وخلاص بقى، هو إيه يترك أثرها في من؟ في اللي ما عندوش. لكن الطالب العالم هو بوجهات إطلاقا يمكن وجه، هو يجيب مين؟ الاحمق الساذج اللي ما عندوش خلفيه عن اي حاجه يضربه، لا استجاب له، يبدا ايه كما سبق المنهج الثالث عند هؤلاء كيف يستجلبون نعم الرواد. حتى حال الافكار الفرق المعاصره اللي موجوده بتنتمي الاسلام او تقول على الاسلام وعايزين الاسلام واسلام، ما يجيش واحد يدخل من طلبه العلم ينقش معاه ابدا اطلاقا، هو يجيب الطازه الابيض اللي ماشي مع البنات واللي بيدخل لابس تلفزيون ومش عارف ايه بتاع السينما والافلام، ويجيبوا ايه يبدا يديله شحنه يوم يحتضنه، يحتضنه بالحراره، شفت ازاي؟ ويبدا يقوده شبعه. لذلك هذا الضائع هذا اذا انت جبته وكلمته مهما كلمته خلاص امر عنده بالنسبه له بقى ايه امر لا اطلاقا، لان هو خوفه منك ورعبه منك وبعدين كرهه ديك وان هو الدين، شفت الكلام ازاي؟ فطبعا هؤلاء الذين ينقضون شيء لا يعرفونه هم لا يخاطبون العلماء وطلاب العلم اطلاقا، هو بيضربها لاجل اثاره الايه الهمجيه واثاره البلبله في المجتمع ويشككونه في دينهم. قال: وبعضهم لم يتقن العربيه ولا والا لعلموا ان هذا الخطاب ان او نحن انما هو من باب التعظيم، والله عز وجل له العظمه المطلقه. وقد ذكر مصطفى غالي طبعا هذا كما قال هذا المصنف هذا باطني متعصب للباطنيه اليوم له مصنفات، عشان ما تقولش الفرق دي فين، الفرق دي موجوده وهذا وكون ان يكون واحد له اسماء حتما تمام، ان لم تظهر اليوم بصوره وتطالب من الاخرى كما طالب البهائيه في بلادنا وغير بلادنا والحزب الناصري في لبنان وسوريا لهؤلاء تمام ايضا سوف ياتون بعد اتباعا، فلا يقال فين الفرق دي يعد لها وجود، لا لهم وجود بس مش مكشوف من الظاهر هيظهر، وادي كاتب كيف ينافع عن فرقه الباطنيه ويعتقد هذه الخرافات التي يدلو بها بدلوه الفاضح. خلاصه معتقدهم يقول هذا مصطفى غالب، هذا يذكر خلاصه معتقدهم في الخالق عز وجل فقال ولما كان الله فوق العالم وهو غير محجوب فلا يمكن ان يخلق العالم مباشره والا اضطر الى الاتصال به مع انه بعيد عنه لا ينزل الى مستواه، ولما كان واحدا فلا يمكن ان يصدر عنه العالم المتعدد ولا يستطيع ان يخلق الله العالم لان الخلق عمل وانشاء شيء لم يكن، وذلك يستدعي التغير في ذات الله والاله لا يتغير. ها اي طبعا ما هو طبعا لا شك طبعا يعني هي دي اسيب الفلسفيه بقى اسيب الفلسفه، وده دايما الفلاسفه بيكونوا في الغالب منهم ايه عندهم خلايا ضرب، ما اي شيء غيبي لا يعتقده، اي شيء بيتكلم يقول لك لا انا عايز اشوف بعيني او اقتنع بعقلي. طبعا ده ما بقاش تشريع، التشريع غير كده تماما، التشريع هو التسليم المطلق، ومعنى هذا الكفر ان الله عله العالم وسبب وجوده فقط وان الله فوق العالم ولا يستطيع ان يتصل به ويخلق بنفسه مباشره لانه واحد، ويستنكف ان يباشر خلق الاشياء بنفسه لترفعه وعلوه، وهذا من اعظم الجهل والغفله. ده القسم الاول ان في الهين تمام، ده قالوا ان في الهين في الكون. مين بقى المسؤول اللي هو الاله الثاني اللي فوق اللي تحت ما ايه ما يعني مش هنلف ورط، المهم ان في ايه وذهب قسم آخر منهم إلى الاعتقاد أن علي رضي الله عنه، الستر بقى كان هو يعني شوف بقى أدي إيه أدي قسم آخر بقى عاوز يتسطر، فعشان يتسطر ويظهر كما كحال الروافض عليهم لعنة الله، قال هو الذي خلق السماوات والأرض، علي هو الذي خلق السماوات والأرض خالق محي ومميت مدبر العالم، مين؟ علي. وأنه ظهر في سورة الناسوت سورة الناس ليؤنس خلقه وعبيده ليعرفوه ويعبدوه، تواضع يعني ده إله شيخ. ها وقد أنشد بعضهم في سنة 70 هذا الذي أنشده، وذكر ابن تيمية وعلق عليه في موضوع الفتاوى كلاما طبعا رحمه الله تعالى رحمة واسعة كلاما مستفيضا ترجع عليه في جزء 35-47 عندك في الحاشية في مجموع الفتاوى. ما عرفت للصدق يعني ما يعني مش محتاج مناقشة يعني خلاص. وذهب بعضهم إلى أن الله تعالى لا يصح وصفه بأنه موجود ولا معدوم، فبيكون إيه بقى طبعا إيه المصنف يأتي بقى بكلام يعني طب هو لا موجود ولا معدوم يكون إيه لا شيء تمام ولا معلوم ولا مجهول ولا موصوف ولا غير موصوف ولا قادر ولا غير قادر تمام، وهذا ما يقصد مصطفى غالب حين قال وتحدث الفلاسفة الإسماعيليون عن وجود الله تعالى فأثبتوا ضرورة وجوده عن طريق وجوده عن طريق ليسيته وضرورة استناد الكلام ده هو المغناطيس ده هو هيوضحه فقط عن طريق ليسيته وضرورة استناد الموجودات واحتياجها إلى موجود، ونفوا عن الله الأيسية كما نفوا عنه الليثية، وقالوا شو بقى الكلام ده الكلام الجاي ده هيفسر الكلام الغامض ده، قالوا إن الله لا يمكن أن يكون ليثا ولا أيسا. طب ازاي بقى يعني ليس كمثله شيء ها والله ييأس ها يبقى لا دي ولا دي، طب تكون يا بقى ارجع بقى للي فوق لا موجود ولا غير موجود ولا معلوم ولا مجهول ولا معجود ولا معدوم، دي الليثية والايه والأيسية، طب انت لا دي ولا دي طب يكون ايه هو معنى اللي فوق. ولذا قال المصنف هذا ما يقصده مصطفى غالب بكلام هذا، كأن السياق اللي فوق تحديد الشعر هذه يفسر هذا الكلام الذي ذكره مصطفى غالب بأسلوب آخر التلون في العبارة، شفت الكلام؟ قال وقالوا إن الله لا يمكن أن يكون ليثا ولا أيسا أي إنه ليصح أن يكون الله تعالى غير موجود ولا أن يكون موجودا من نوع الموجودات التي وجدت عنه. ويطلق عليه اسم المبدع الأول والعقل الأول والمحرك الأول، ويأتي بعده بترتيب العقول العقل الثاني الذي وجد عن طريق الانبعاث إلى آخر تقسيم الطويل الممل. ها؟ طويل وممل الكلام ده فلسفي، مش أنا مش بين حاجة إن احنا إيه نضيع الوقت معاه كما ذكر المصنف هنا. قال إلى آخر خرافاتهم، نعم خرافات وإلحادهم وغرضهم نفي وجود الله بوجه يدق على عوام الناس. على عوام ايه؟ الناس. يبقى العلم ده شرف ولا لا؟ شرف، شرف كبير ومنقلة عظمى في حق طالبه. نعم، يكون ظاهره التنزيه والغرض الحقيقي نفي وجود الله عز وجل، إذ لا يمكن أن تصدق تلك الأوصاف إلا على معدوم. ومثل هذه المزاعم معلوم بطلانها من دين الإسلام بالضرورة. إزاي؟ معلوم بطلانها من الإسلام الإيه؟ طيب فمن اعتقد عكس الشيء المعلوم من الدين بالضرورة إذا كان ثابتا أو غير معلوم من الدين بالضرورة، اعتقاده يكون إيه؟ خلاص ما في نقاش، لا ينتمي له ولا نعرفه. فلا خالق إلا الله عز وجل كما هو معلوم عند أصحاب كل الأديان وعلي وغيره. في هذا الكون مخلوق لله أوجده بعد أن لم يكن بشر، لا يملك أحد لنفسه ضرا ولا نفعا. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ده اعتقادهم فيه الألوهية، ان فيه ما في إله واحد فيه. ده القول الأول. الثاني نصبوا عليه إله. القول الثالث انه الإله ده لما وجود لخذا نرجع ده الأول ان ما في إله. يبقى القول الثالث مذهب الثالث او الفرقة الثالثة من او القول الثالث عندهم زي القول الايه؟ زي انكار وجود الله، ده اول واحد. يبقى لما قلت إلهين اول شيء لما كنا مثلا ان في انكار وجود اله قالوا في الهين، وبعدها قالوا لا معلوم مش موجود، ما فيش اله، لا معلوم ولا مجهول ولا معدوم ولا موجود، يبقى ده ايه؟ تثبيت على العوام. او ان علي هو الله. تمام، طبعا واضح المعتقد. ثانيا اعتقادهم في النبوات. قال: يجحد الباطنيون النبوات وينكرون المعجزات ويزعمون انها من قبيل السحر والطلاسم، ويفسرون النبوة بانها عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بوظيفة التالي. من بقى التالي؟ احد الاثنين، لا اول ولا ثاني. قوة قدسية صافية مهيئة لان تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية بما فيها من الجزئيات. كلام فلسفي، ها؟ ده حال الفلسفة. كما قد يتبق ذلك لبعض النفوس الذكية في المنام حين تشاهد في مجاري الأحوال في المستقبل إما صريحا بعينه أو مدرجا تحت مثال يناسب مناسبة ما فيفتكر فيه إلى التعبير لأن النبي هو المستعد لذلك في اليقظة، ويزعمون أن هذه القوة القدسية الفائضة على النبي لا تستكمل في أول حلولها كما لا تستكمل النطفة في الرحم إلا بعد 9 أشهر. وهي بعد 9 أشهر؟ ها؟ تم كده؟ نعم. فكذلك هذه القوة كمالها أن تنتقل من الرسول الناطق إلى الأساس الصامت. الكلام ده يأتي بقى الصامت. ومن هذا التصور الرديء اعتقدوا أن جبريل عبارة عن العقل الفائض على النبي لا أنه شخص يتنقل من علو إلى أسفل أو إلى سفل. وعلى هذا فهم يعتقدون أن القرآن تعبير محمد صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه من العقل الذي هو جبريل، وسمي كلام الله مجازا بقى هنا. شو بقى الكلام؟ ومن اعتقاداتهم التي بينها الغزالي ابو حامد الغزالي رحمه الله انهم قالوا: كل نبي لشريعته مده، فاذا انصرمت مدته بعث الله نبيا اخر ينسخ شريعته. وحددوا لشريعه كل نبي 7 أئمة أولهم النبي الناصر، ثم الأساس الصامت، ثم السوس. من بقى إيه؟ الأول الناطق، وبعدين الصمسوس. ومعنى الناطق أن شريعته ناسخة لما قبله، ومعنى الصامت أن يكون قائما على ما أسس غيره. قالوا ولكل نبي سوس. من هو السوس؟ قال السوس هو الباب إلى علم النبي في حياته، والوصي بعد وفاته، والإمام لمن هو في زمانه. ومن هنا زعموا أن آدم سوسا وهو الثاني، ويسمى من بعده متما ولاحقا وإماما، إلى أن بعث الله محمدا وسسميا عليه، وقد استتم دوره بجعفر ابن محمد. جعفر اللي هو ايه اللي وصل اللي هو كم في السلسلة؟ 5 ولا 6 في الترتيب التسلسلي. هما كل لا كلهم خدوم ولاد الحسين. ما تخش الحسن في سيد الحسن ابدا، ما ابدا ما تخش في سيد خدوم ولاد الحسين.
وبعدين علي
وزين
عبدين.
يبقى عبر صاحب او الخامس بالترتيب التسلسلي. نعم طبعا هما دخلوا كده ايه مع يعني بيتقربوا كده عن الشيعة مجلس. نعم. فإن الثاني من الأئمة الحسن بن علي، والثالث الحسين بن علي، والرابع علي بن الحسين، والخامس محمد بن جعفر محمد بن علي، والسادس جعفر بن محمد. وقد استتموا 7 معهم، وصارت شريعته ناسخة، وهكذا يدور الأمر أبد الدهر. وفي مثل هذه الضلالات يقول علماؤهم، ويعتبر الإمام محمد بن إسماعيل اللي هو أول الأئمة المستورين، اللي هو مؤسس إيه؟ الإسماعيلية. أول الأئمة المستورين والناطق السابع، لأن إمامته كانت بداية دور جديد في تاريخ الدعوة الإسماعيلية. قام بنسخ الشريعة التي سبقت، فجمع بين النطق والإمامة، ورفع التكاليف الظاهرة للشريعة، فنادى بالتأويل واهتم بالباطل. تأويل الظاهر والباطل مين اللي يعلمه؟ هو، لأن هو بينسخ الأبد. إلى أن يكون حاكيا عن أحد دعاتهم في ضمن فضائل محمد بن إسماعيل هذا، وعطلت بقيامه ظاهر شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ووصف مصطفى غالب محمد بن إسماعيل بأنه القيامة الكبرى لاكتمال الدور به والابتداء من جديد. ويقول النبختي وهو من أعرف الناس بهم، وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت عنه الرسالة في حياته في اليوم الذي أمر فيه بنصب علي بن أبي طالب عليه السلام رضي الله عنه وأرضاه للناس بغدي خمر، فصارت الرسالة في ذلك اليوم في علي بن أبي طالب، واعتنوا بذلك بقول النبي من كنت مولاه فعلي مولاه، وأن هذا القول منه خروج من الرسالة والنبوة، وتسليم منه بذلك لعلي بن أبي طالب بأمر الله عز وجل، وأن النبي بعد ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان مأمونا لعلي محجوجا به. إلى أن يقول وزعموا أن محمد بن إسماعيل حي لم يمت، وأنه في بلاد الروم، وأنه القائم المهدي. ومعنى القائم عندهم أنه يبعث بالرسالة وشريعة جديدة، ينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إلى أن يقول واعتلوا في نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وتبديلها بأخبار رواها عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق أنه قال لو قام قائمنا علمتم القرآن جديدا. طبعا تلفيق على جعفر الصادق، هذا كذب وبهتان على جعفر الصادق الإمام، هو من رجال ديننا. تمام. وأنه قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبة للغرباء. شو بقى لي النصوص ونحو ذلك من أخبار القائم. طبعا هذه خباثة، لما يأتي بحديث يسمعه أي من الناس من الشيخ محمد أو الشيخ حسن أو الشيخ أحمد أو أحد من إخواننا يومي الحديث ده إيه رقم حديث صحيح، وطب معنى إيه معنى كذا كذا، طب ننفعش نكون معنى كذا كذا، ويبدأ يجيب المعنى الإيه من هذه الفرق التي لا يعرف عنها شيء غير التلبيس والدخل في صدور المسلمين. قال: وسبب نقل هذا الكلام إنما هو لإيضاح إصرار الباطنية على نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ مين اللي بنسخه؟ محمد بن إسماعيل. زي ما يجي في القديانية غلام مرزا أحمد غلام ولا غلام مرزا القديان برضو نبي وهو موحى إليه بالرسالة، وبرضو البهائي نفس النظام. ها؟ كأن الإسلام ده صار خلاص يعني إيه ذبيحة والكل بينهل منها، وعلماء الأمة الخونة قاعدين بيسطروا مش عاوزين نتكلم ونتكلم ونفتح أمام الناس. خلي الدنيا تكتمل. ما تكتمل، كيف تكتمل؟ هؤلاء خونة، لابد أن يظهروا للناس هذا الغدش. ما في إسلام ولا ما في إسلام، لا إسلام ولا ما في إسلام، لكن هذه خيانة ولف ودوران. حتى الكتاب اللي بيكتبوا باسم دين وعليهم النشان حطبون، يعني انت بتقرا في الفرق ومذاهب حالنا حطبون، ناس حطبون ما عندهم لا توثيق معلوم ولا شيء، حتى انت بتشعر بالغيظ والملل، وفي الاخر كتبوا الاستاذ الدكتور والاستاذه الدكتوره. ما هذا الكلام؟ يكتب ونص بنفس الكلام ورا بعض تلو الاخر تاريخ وخلاص، وده معتقد. فين المنافعه عن الدين؟ طب انت بتكتب في الفرق، فين منافعتك عن الدين؟ فين الميزان عندك؟ طيب لا مات، والاخر تبقى فرق ومذاهب معاصره مدون عند الهمج من الاسويين والافارقه، ويجي من الدنيا المهذبه من خارج البلاد ويطلع على ان دول اعلام عز الله بهم الاسلام واهل الاسلام، يجد فيهم ايه؟ كتب بين ايديهم خرجت من تحت الاساتذه والدكاتره اللي خربوا البلاد، وبيقرا فيها تجد كلهم حطبون. خلاص فين الكلام ده؟ النار ده ما قالش الكلام ده ليه؟ خيانه كبرى، خيانه كبرى او جهل والله اعلم. قال: وسبب نقل هذا الكلام إنه لإيضاح إصرار الباطنية على نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما يظهره مصطفى غالب وغيره من عتاة الباطنية من التلاعب بمعاني الكلام إنما هو خداع للناس وستر لهذه العقيدة الخبيثة التي ترد ما أخبر الله به من إتمام الدين إلى أن تقوم القيامة. الآية في المائدة اليوم، نعم، إلى أن تقوم القيامة وينتهي هذا الكون ومن فيه، ولا يبقى إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى على القارئ اللذيذ ما في آخر كلام النبخت من عبارات تتفق مع هوى الشيعة الغلاة منهم حول القرآن الكريم. وأما استدلالهم بأن الإسلام بدأ غريبا وجد غريبا كما بدأ، بمعنى يظهر شخص بنسخه، بمعنى يظهر شخص بنسخه ينسخه، نعم ينسخه، فلا شيء فلا شك أنه كلام يدل على قصر عقولهم، فإن الإسلام والحال ما ذكروا لا يبقى غريبا فقط، بل إنه لا يبقى له أي وجود، فكيف يسمونه غريبا وقد انمحى ونسخ؟ يعني تناقض وتضارب، وحاجة أن يتم ذلك. وكلامهم إنما هو تأويل، طبعا تأويل باطل للحديث، وكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون المراد من معنى الحديث ما ذكروا، بل إنه يدل على قلة المتمسكين به والعاملين بأحكامه وتعاليمه كما كان في بدء أمره كذلك. وأما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبشر بهذا الحديث بنسخ شريعته فإنه لا حقيقة لهذا المقصود إلا بأفهام سقفاء العقول. وأول معجزات الأنبياء تأويلات باطنية، ثعبان موسى أي غلبته عليه، وإضلال الغمام أي الإمام الذي نصبه موسى لإرشاده، ومعنى عدم الأب لعيسى أنه لم يأخذ العلم عن إمام مفتور معصوم، وإنما استفاد العلم من الله بغير واسطة، والجن الذين ملكهم سليمان باطنية، فسلام، ذلك باطنية ذلك الزمان، والصيام الإمساك عن كشف السر. في تخرصات وتلفيقات يطول ذكرها ولا خير من وراء بحثها، ده خلاصة الكلام، ولا خير من وراء بحثها، وإنما الإشارة إلى التحذير من مسالك هؤلاء ومن أفكارهم وعباراتهم الخادعة، فلا ينبغي أن يهدر الوقت في التعمق في دراسة هذه الأفكار والردود عليها. ما عندنا وقت لهذه السخافة إلا التحذير لمن أراد أن يتحذر. وقد أورد الغزالي في الباب الخامس من كتاب فضائح الباطنية أمثلة كثيرة لتلك التأويلات في فصلين. الفصل الأول في تأويلاتهم للظواهر، والثاني في استدلالهم بالأعداد والحروف، وبين زيف أقوالهم في عدة صفحات. وهذا وكذا الديلمي سبق من هو في كتابه بيان مذهب الباطنية وبطلانه، ويحيى بن حمد العلوي هذا في كتابه الإفحام. كل هؤلاء وغيرهم من علماء الفرق قد ذكروا أمثلة ومناقشات لضحك أقوال الباطنية تحتاج لدراسة خاصة ووقت متسع لها. هذا اعتقاداتهم في من؟ في الألوهية وفي النبوة. اعتقادهم في الآخرة، اتفقت كلمة الباطنية على إنكار الآخرة التي جاء الإسلام بتفاصيل بيانها، هذا من حيث الجملة تمام. وأول القيامة في القرآن والسنة، وقالوا بأنها رموز تشير إلى خروج الإمام وقيام قائم الزمان وإمام العصر، وقيام قائم الزمان اللي هو إمام العصر السابع الناسق للشرع المغير للأمر كما يصفونه. وقالوا أيضا إن معنى القيامة انقضاء الدولة، وأنكروا بعث الأجسام والجنة والنار. طبعا ذكروا كلاما بقى، وقالوا إن معنى المعاد هو عود كل شيء إلى أصله، وأن الإنسان مركب من عالم روحاني وعالم جسماني، فالجسماني منه الجسد وهو مركب من الأخلاط الأربعة الصفراء والسوداء والبلغم والدم، فيتحلل الجسد ويعود كل خلط إلى طبيعته، فالصفراء تصير نارا والسوداء تصير ترابا والدم يصير هواء والبلغم يصير إيه ماء. أحسنت حلو ده شيخ أحسنت نعم. وهذا هو المعاد الجسدي عندهم، فلا تعود الحياة للأجساد بعد الموت خلاص، يبدأ بيلغوا إيه البعث بعد الموت. وأما الروحاني منهم وهو النفس المدركة العاقلة من الإنسان، فإنها إن صفيت بالمواظبة على العبادات وذكر بمجانبة الهوى والشهوات وهدي بغذاء العلوم والمعارف المتلقاة عن الأئمة الهداة، اتحدث عند مفارقة الجسم بالعالم الروحاني الذي كان منه انفصالها فتسعد بذلك، وهذا هو جنتها. بهذه الخرافات فسروا المعاد الأخروي، ولا شك أنها مأخوذة عن مذاهب الهندوس والبوذي، شفت بقى؟ ولذلك أجمع هؤلاء الباطنيون على القول بالتناسخ الموجود عند البراهمة والبوذي، وصبغوه في الظاهر بالإسلام، فصار الكلام مسلما والفكر هندوسيا وبوذيا وثنيا. شو بقى الكلام؟ التلون بقى، يعني قطعة من دي وقطعة من دي، قطعة مين يدخل كيف يدخل لك بيها؟ شو لك ده واحد يعني الراجل ده ايه بيمشي مع المغني يغني معاه، ومع عم الشيخ يبقى عم الشيخ معاه، ومع ايه وهكذا ماشي مع الكل حسب الايه. لما يتعامل مع من الفضلاء يقول له عم الشيخ يا اخي تتشل، انا اخش النار يا عم الشيخ ورب اللي انا بصلي له، هو تلسه بيصلي ولا اي حاجة. ولو ما واحد من الجماعة الضائعين يبدأ يتكلم معاه بنفس الايه بنفس الاسلوب تمام. وقد أكثر الشيخ إحسان الله رحمه الله تعالى من النقول عن كتب الباطنية وتأويلاتهم، كما هذا الرجل المتخصص في كشف هؤلاء رحمه الله، ولذلك أبدوه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإن مات هذا الرجل رحمه الله تعالى كما ماتت مصنفات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال وقد أكثر الشيخ إحسان من النقول عن كتب الباطنية وتأويلاته من أخبار القيامة بما لا يتسع لاستقصائه المجال هنا. إذا وضع الآخرة عندهم ما في حاجة اسمها إيه؟ ما في حاجة اسمها آخرة، إن هي إلا حياتنا الدنيا خلاص، ما في حاجة اسمها آخرة. اعتقادهم في التكاليف الشرعية، قال يتميز مذهب الباطنية بأنه من أشد المذاهب استحلالا للمحرمات، وأوغل في الإباحية البهيمية سبق ذكر جانب منها، وأكثر تفلتا عن القيام بالتكاليف الشرعية وتبرما منها، مع أنهم لا يتظاهرون أمام العامة بترك التكاليف إلا فيما بينهم. شوف الكلمة دي تمام، سبحان الله الروابط الآن يتظاهرون أمام السنية أهل السنة بالتعبدات، لكنهم لا يتعبدون ولا يعرفون عباد، حتى لو كان منهم في مصر أو يجلس مثلا في زقازيق أو بيت أو الآخر بيجي يصلي معاه وتلاقي بيصلي وهو مش بيصلي، هو لا يصلي تمام، لكن هو عنده أوامر بأنه يلبس على من حوله، لكن الذي يعتقد هؤلاء ويعرف هويتهم يعرف أنهم على غير الملة وأن هذه تقية، لا يصلون ولا يحجون ولا إلى آخره تمام، وعندهم أوامر بهذه الأشياء، وأن تعلمون كما سبق التقية عندهم من إيه من 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 رؤوس المعتقد عندهم. قال وإنهم لا يتظاهرون أمام العامة بترك التكاليف إلا فيما بينهم، من العامة المخالف لهم دائما تمام. وأما ظاهر مذهبهم هو لزوم القيام بالتكاليف، ظاهر الإيه المذهب، بل وأحيانا بعضهم يبالغ في إيجاد أشياء لم تجب ليظهروا بمظهر الزهاد والعباد، وليستفيدوا من جهة أخرى إرهاق الناس بكثرة التكاليف لتضيق صدورهم بها. شو الكلام؟ طبعا دي بقى شيء يعني مش انت عايز تبقى في تكاليف، طب نخفف عنك بقى، عندنا بقى الخلق زي الخونة لعنهم الله الروافض، يقول لك عندنا حل مشكلة الزواج في العالم بس باسم ايه؟ الزنا، وان ده دين؟ مستحيل يكون دين، مستحيل يكون دين ابدا. ولذلك انا يعني احزن لما كان سمعت مؤتمر قديما وكان في رؤوس هنا من البلاد الذين يعني يقول نحن نتحمل الدعوه واهل الدعوه الى اخره في الجهات المسؤوله هنا، وكان يجلسون، وكان الراجل كنت لا اذكر اسمه الان كويتي ومعروف انه من الروافض، وقعد يتكلم عن المتعه، وانا يعني انظر غيظا على الكاميرا تاتي بالرؤوس، هذه الرؤوس الموجوده حاليا وينظرون هكذا في 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 اوراقهم، وما ذرع واحد منهم خائن يعني غار على دينه يرد على هذا الخائن، وطبعا كانت مسجله ما فيش طبعا مباشر تمام، مسجله طبعا، ويتكلم كانها من دين اليهود، وان المساله على قولين وان مختلف فيها، وابن عباس قال وابن عباس عاد وده قال وده عاد، يعني ده قريط راي. شفت الكلام؟ ما في واحد عنده جانب من الغير عند هؤلاء ويقول لا كفر، هذا زنا باسم الاسلام كما نص عليك الالوسي. قال جنات يعبثون في الارض فسادا باسم الاسلام، لكن هذه خيانه في الدين. الالوسي رحمه الله نعم. قال واما ظاهر مذهبهم فهو لزوم القيام بالتكاليف، بل واحيانا بعضهم يبالغ في ايجاد اشياء لم تجر ليظهروا بمظهر الزهاد والعباد، وليستفيدوا من جهة أخرى إرهاق الناس بكثرة التكاليف لتضيق صدورهم بها. ففي مقابل ذلك يركز هؤلاء الفجار على مسامع الناس أن الخروج من تبع، شوف بقى الكلام، من تبع هذه التكاليف أمر ميسر لكل أحد، رد تعالوا معانا عندنا دروس خلاص الدين مشكلة، تعالى عندنا احنا حاجة جميلة سلكم الجماعة المتشددين دول تمام. وحينما يستاق الشخص إلى معرفة هذا الأمر لا يجدون به عليه الا بعد مراحل، سبق الكلام بقى شفت الله نعم، واختبارات عديده ليشعر المدعو فعلا انه قد وصل الى السر بعد تعب واجهاد، عند اذن يعض عليه بالايه بالنوازل تمام. ومعرفه هذا السر يكون بطلب التابع لهم رتبه الكمال في العلوم التي تؤخذ بشرط من نواب الإيمان المعصوم المستور، طبعا سبق الرتب ومين اللي هيبدأ يطلع ويواجه تمام. وعلى الشخص أن يجتهد ويسعى في العبادة بأسماء تلقيه لذلك إلى أن يصل إلى رتبة الكمال، وهي في الحقيقة رتبة منتهى الجهل والغفلة، محبا للشهوات والفواحش على حد ما أخبر به المبخل، حيث قال وهو يعدد عقائد الباطنية وإن الله تبارك وتعالى جعل لمحمد بن إسماعيل جنة آدم، ومعناها عندهم الإباحية للمحارم وجميع ما خلق في الدنيا، هو قول الله عز وجل وكلا منها رغدا شوف حيث شئتما ولا تقرب هذه الشر. إذا رأينا كيف استدل هذا الخبيث إيه هؤلاء الخبثاء بالقرآن على ضلالهم ولضلالهم، هذا بالإضافة إلى أنهم يعمقون في ذهن الشخص أي شخص مسيطر عليه أن القيام بهذه التكاليف والمنع والإباحة إنما تستهدف من ورائها فائدة، تستهدف ورائها فائدة واحدة، وهي استنهاض همة القلب ليصل إلى معرفة بواطن هذه الأمور. فإذا لم يكن كذلك فإن عليه أن يبقى في عداد الجهال الذين هم مثل الحمير التي لا يمكن رياضتها إلا بالأعمال الشاقة. في زخرف من القول أخذوه من شتى المذاهب، حيث أخذوا من كل مذهب شر ما فيه، ولقد كان للرافضة عليهم فضل كبير، تمام؟ فقد أخذوا عنهم فكرة الإمام المعصوم المسطور. طبعا الشيعة لأنه ده خلاص يعني الناس على أنه من الدين، تمام؟ هم اليوم أيضا الجمهور الناس عن أنه إيه؟ أنه من الدين، تمام؟ طب كويس، ندخل بقى من إيه؟ من طريقهم، كما دخل الروافض إلى الصوفية من إيه؟ من طريقهم، وهكذا. وأنه لا حق إلا ما خرج عن الأئمة، وكذا تحريف الآيات على حسب هواه، ودعوى وجود الإمام الصامت والناصر، أياتي بكلام عن الكلين هنا، وندخل الشريعة الإسلامية بمجيء مهدي الشيعة ومجيء الإمام السابع من الأئمة المستورين عند الباطنية، وأشياء كثيرة تخفى على القارئ الكريم، قد ذكر أكثرها وقد ذكر أكثرها في دراستنا للشيعة سابقا. أثناء الكلام عن الروافض وذكرنا تكملة كلام أكثر مما ذكر المصنف، ودي إن شاء الله تصدر في رسالة إن شاء الله تعالى جري إعدادها. فهذا الكلين يفسر قول الله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشيد، عن موسى بن جعفر أنه قال القاضي أنه قال: البئر المعطلة الإمام الصامت، والقصر المشيد الإمام الناصر، تمام؟ ده معتقد الروافض. وطبعا أيضا مرسول عندهم كما سبق، قالوا ظهر وباطن برضهم أعلم بالباطن من الظهر الأخير، والظهر ده بتاع العوام والنواصب، أما هما أعلم بالإيه؟ بالبواطن، ده من بواطنه. والوالدين اللذين ذكرهما الله في قوله: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فسرها الكلين فيما يزعم عن علي، فيما يزعم دعم باطن هنا عن علي رضي الله عنه قال: الوالدان اللذان أوجب الله لهما الشكر هما اللذان ولد العلم وورث الحكم وأمر الناس بطاعتهم. وعن الظاهر والباطن النصوص يقول كلين: إن القرآن له ظهر وبطن، فجميع ما حرم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك إمة الجو أو الجور، وجميع ما أحل الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك إمة الحق. ولطوس بكتابه الغيبة مثل هذا التأسيس الباطني، بل وبالغ الطوس واضطرى كما يبدو على جعفر بن محمد أنه قال: حقيق على الله أن يدخل الضلال الجنة. فقال زرارة: كيف ذلك؟ جعلت في ذاك. قال: يموت الناطق ولا ينطق الصامت، فيموت المرء بينهما فيدخله الله الجنة. وإذا كان على حسب هذه الرواية كل من مات بين موت الناطق وسقوط الصامت، يبقى الكلام عقله بقى صنع عقله، أي بين موت الرسول صلى الله عليه وسلم والسكوت عليه، تمام؟ ده الكلام. فكان ينبغي على الشيعة أن يقولوا بدخول الصحابة كمان فين؟ صحيح، شوف عقله صنع عقله، صحيح؟ هيقول فاتت منا دي يا أولاد العبد، فاتت منا دي، صحيح، إزاي عدت منا دي بقى؟ شوف، أي نعم، وهم لا يقولون بذلك، وهذا جزء من تناقضهم وخبرهم، هو من الأدلة على رغبتهم في تأسيس المذاهب الهجامة تخرج المسلم عن التي تخرج المسلم عن دينه، تمام؟ ولقد انقطع الباطنيون كثيرا بمثل هذه الاعتقادات التي كونوا منها ومن غيرها مذهبهم الرديء الذي خرج بسببه الآلاف المؤلفة من الناس عن دينهم. مختصر سريعا النصرية في هذه العجالة سريعا حتى نبدأ بعد ذلك النصرية، وهو الباب السادس، الفصل الأول منها تمهيد في بيان خطر النصرية. قال المصنف: عن النصرية هي إحدى فرق الباطنة الغلاة، هو الحزب الناصري فين؟ في سوريا ولبنان، ومستوطنه الرئيس في لبنان اللي كانوا ائتلفوا مع هذا الخبيث، هذا هو اسمه غير حسنا 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 ها؟ طبعا ومعروف هذا الأخبار أتى طبعا بفضائح عن القوم. ظهرت في القرن الثالث للهجرة وانشقت عن فرقة الإمامية الاثنى عشرية. شوف موطن أسود محلة سوداء. والنصريون كغيرهم من أعداء العقيدة الإسلامية الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر إذ لم تمر بهم فرصة دون أن يهتبلوها. اهتبل يعني اغتنم. هبل اغتنم. يهتبلونها يغتنموها. يهتبلوها يعني يغتنمونها في إيقاع أكبر الأذى بالمسلمين. والنصريون حينما يوقعون الأذى بالمسلمين دون هوادة أو رحمة يعتقدون في نفس الوقت أنهم يثابون على ذلك. شفت الكلام إزاي؟ هم انشقوا منين؟ من اسم عشرين الروافض، وده كانوا بيمدوهم طبعا. شوف كيف سووا في أهل السنة هناك. تمام؟ الشيعة الرافض الخبيث عليه لعنة الله تعالى يتقرب إلى ربه هو ما ندري مين هو ربه، ها؟ بدم السني، بمال السني، بعرض السني متى سنحت الفرصة. ده أصل عنهم في الاعتقاد. صحيح؟ طبق الكلام هذا هو. فكلما أوغل الشخص منهم في إلحاق الأذى بالمسلمين كلما زاد ثوابه حسب اعتقادهم. وهذا ظاهر في غيظتهم ومعاملتهم للمسلمين. وأقرب مثال على مواقف النصيريين في العصر الحاضر ما يجري في أماكن المسلمين في سوريا ولبنان. تمام؟ واضح. من تقتيلهم الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، ثم وقوفهم كذلك في صف المارونيين والخمينيين اللي هو حزب الشيطان هذا. ولقد هيأ هؤلاء للتتار قديما وللصليبيين الفرص لذبح المسلمين وإنزال أبدح المصائدهم مما لم يسمع بمثله. يعني شوف بقى لم يسمع مثل من قبل غرائب وفضائع يتلال الحمل البشر. كما اعترف أحد كتاب النصرية بأنفسهم، ولا من فتنة تثور ضد المسلمين من أهل السنة إلا وهو النصريون في خندق واحد مع عدو المسلمين. ضد المسلمين. وكم ذهبت من أنفس واستبيحت من أعراض بسبب دسائس النصيرية وتأمرهم في وقائع تقشعر منها الجنود. وبينه وبين اليهود والنصارى مودة، وبينهم تشابه في كثير من المعتقدات. تجد مطبق هذا واقع حرب الأيام الستة كما يسمونها. فما حصل منهم فيها إنما دليل من الأدلة على مواقف النصيرية تجاه أهل السنة وعدائهم لهم ولأسلافهم الأخيار مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الفضلاء الناس بعد رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال القارئ الكريم يذكر ما قدمنا نقله من عن علماء السنة وشهاداتهم بما فعله النصيريون والباطنيون عموما بالمسلمين على مختلف عصور حين تمكنوا من إلحاق الأذى بأهل السنة، وكيف كانوا يتحولون إلى وحوش ضارية لا تدخل الرحمة إلى قلوبهم، لا يرحمون صغيرا ولا يذكرون كبيرا. لقد انطلى هؤلاء على كفر وإلحاد وخرافات تجعل الإنسان ييأس تمام اليأس أن يعود هؤلاء إلى رشدهم. وإذا جئت للاطلاع على مصداق هذا فاقرأ كتاب الهبة الشريف بتحقيق علمائهم في هذا العصر الذي يزعمون أنهم تحرروا من كل الخرافات وأنهم أصحاب إنصاف وتحقيق ونور. ونورد لك أخي القارئ الكريم دليلا واحدا مما جاء في هذا الكتاب المفضل لديهم، حيث قال ده مثال واحد لبين لك الملح الذي فيه. قال إن الحسين لما خرج إلى العراق وكان الله محتجبا به وصار لا ينزل منزلا صلوات الله عليه إلا ويأتيه جبريل فيحدثه حتى إذا كان اليوم الذي اجتمعت فيه العساكر عليه واصطفت الخيول لديه وقام وطبعا هكذا قال في الأصل وقامت الحرب، حينئذ دعا مولانا الحسين جبريل وقال له يا أخي. الكاتب هو يقول هذا يعني المصنف صاحب الكتاب هذا جملة اعتراضية منه مش اسلوب تعجب. يا اخي قل انظر الله يقول لجبريل يا اخي، على ان الحسين لا تمام كده بيقول لجبريل ايه يا اخي من انا؟ قال انت الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم والمميت والمحيي أنت الذي تأمر السماء فتطيره والأرض فتنتهي لأمرك والجبال فتجيبك والبحار فتسارع إلى طاعتك وأنت الذي لا يصل إليك كيد كائد ولا ضرر. إلى أن قال عن جبريل ويخاطب عمر بن سعد القائد الأموي الموجه لحرب الحسين قائلا: ويحك تقتل رب العالمين وإله الأولين والآخرين وخالق السماوات والأرض وما بينهما؟ فلما سمع عمر بن سعد ذلك أخذه الخوف، مجنون خايف عبيد، إلى آخر ترهاتهم التي تدل على عمق جهلهم وبدئياتهم. وطبعا بيخاف الناس من زمان زمان زمان. عم نعمة رحمه الله يعني ما هو كان يقول الكلام وبنيه في مسألة الأولياء بقى والكلام ده، وقال لك بقى قاعد يجري بالنعش مش عارف الناس تجري وراه والله حيتع بالكلام ده كله، فدول على مجنون هيجري فينه. فطبعا جري وراه بالعصاية يقول لي يا ابن قاعد يشتم بقى دول أولياء الله لا خوف عليهم وهم يحضرون. فطبعا خافوا ان تضرون ايه مصيبة من جراء التهكم من المخابيل دول، تمام. وخاف بقى يجري ورايا انت كده هتطلب كل يوم اسأل الوالد عليها وقال له حصل له حاجة، اصل على المجانين حاجة ده مجانين، تمام. طبعا ده بس مثال بسيط يعني ان طلع عمر بتاع ده عريض. ويسب صاحب لمة هذا عمر رضي الله عنه وينسبه الى انه كان في زمن الحسين في صورة كبش عن طريق التناسخ، فدى الله به الحسين من الذبح. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لعنهم الله لعنة كبيرة في الدنيا والآخر، وذبح هو اي عمر الذي سماه دلامة او اجلم. الأدلم طبعا معروف انه من الدلم اللي هو الشديد السواد، ها. فقال عن الصادق شديد السواد، فقال عن الصادق عن المفضل انه قال له: يا مفضل ان طبعا من المفضل ومن ما هي من اشبهها، يا مفضل ان الكبش الذي فدي به الحسين كان الأدلم او أدلم قريش يقصدون رضي الله عنه وارضاه ولعنهم الله، هو يومئذ شيخ في تركيب كبش. ثم زعم ان قرني هذا الكبش معلقان في الكعبه: اما رايت يا مفضل قرنيه في البيت الحرام معلقين؟ قلت: نعم يا مولاي. قال: فذاك القرنان لذلك الكبش الذي فدي به الحسين. ثم ضحك الصادق حتى بدت نواجذه. قلت: يا مولاي ما الذي اضحكك؟ قال: يا مفضل ان الناس اذا اجتمعوا بالموسم بمكه المكرمه رغب أن ينظر إلى قرني الكبش تعجبا لأنه من الجنة، ونحن نقوم بالنظر إليهما تعجبا أنهما قرن دلامة، فالناس يتعجبون من شيء ونحن نتعجب من شيء خلاف، ها؟ وما أدري ما الذي يقصد هذا المجوسي بقرني الكبش المعلقين بالكعبة، فما رأينا أي قرن ولا حكي ولا حكى أحد من الناس أنه رأى هذين القرنين. وفي هذا العصر خرجت مرة كتائب الباطنية النصرية في حماه وهي تملأ أجواد الفضاء بذلك الهتاف الذي لن تنساه حماه. الهتاف: هات سلاح وخذ سلاح، دين محمد ولا وراح، ها. وهذه جريدة الثورة أحفاد الوثنية النصرية تكتب: الله والأنبياء والكتب المقدسة كلها محمطات ينبغي تحويلها الى متاحف التاريخ. وذاك النشيد وهذا التصريح وقع حينما اقتحم اليهود الصهاينة المسجد الاقصى وهم يرددون: محمد مات خلف بنات فليسقط الاسلام. اذا اخواني الكفر كله ملة واحدة، ده خلاصة الايه الكلام. الكفر كله ملة واحدة، هذه خلاصة القضية. وليس الطوائف الموجودة في بلاد الإسلام التي تزعم أنها تريد العزة الإسلام والمسلمين يتعلم وتفقه ليعرف حقائق القوم من هنا وهناك. فالمسألة مش مسألة يهود ونصارى بس، لا، مسألة يهود ونصارى بس، مسألة فرقهم اليهود في بني جلدة الإسلام وانطلى الكلام على الجهلاء والحمقى، تمام. هؤلاء اخطر بكثير بكثير من هؤلاء. اسال الله ان يجمعنا واياكم على خير.